أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الفرع الثاني بعد أن اشترط عليها أن تأذن لم تأذن، فهل يجوز له أن يجبرها أم لا؟ ذكرنا أن صاحب العروة رحمة الله عليه قال يوجد في المسألة وجهان يبتنيان على أن الإذن، على أن الشرط هل يوجب حقا للمشترط أم أنه لا يوجب على المشروط عليه إلا حكما شرعيا، وهو وجوب تنفيذ الشرط. وعرفنا أن السيد الحكيم رحمة الله عليه يرى أن المسألة ينبغي أن تكون ليس في مجرد الإجبار وعدمه، لأنه على كل تقدير هذه المرأة تجبر، إن كان حقا فله أن يجبرها على أداء حقه، وإن كانت حكما فللحاكم الشرعي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يجبرها على ذلك. هذا الإشكال للسيد الحكيم، أنا كررت حتى لأجل هذه النقطة، هذا الإشكال للسيد الحكيم لا يرد على صاحب العروة، لأن حيثية البحث ترتبط بكونه حقا أم لا. بعد الاشتراط إن صار له حق عليها فله أن يستعمل الضوابط القانونية للإجبار، وإن لم يكن بالاشتراط حقا فليس له أن يجبرها. أما إقحام مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي جهة أخرى من البحث وحيثية أخرى من البحث، بل قد لا تتم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لو غفلت عن الاشتراط أو نسيت أو ظنت أنه يجوز. إذن لا معنى لإقحام حيثية أخرى للبحث ونسجل بها إشكالا على صاحب العرض. بقي الكلام أن الإجبار هل يتنافى مع الإذن والرضا وطيب النفس أم لا. ذكرنا أن جملة من المعلقين على العروة ذكروا أن الإجبار ينافي الرضا والإذن وطيب النفس، بل البعض يفهم من كلامه أن هذا الفرع هو خطأ فادح في المقام. مع الإجبار لا يوجد رضا، فإن قلت أنه إنه بالاشتراط إذا لم تأذن يبطل العقد كما أفتى صاحب العروة، ومن جهة أخرى إذا كان له إجبارها ومع الإجبار لا يتحقق الرضا المطلوب فيبطل العقد، فأجبرت أم لم تجبر العقد باطل. فلا معنى لأن نقول له أن يجبرها. ما أدري واضح الفكرة؟ لأنه شوف الشرط ماذا كان، شرط عليها أن تأذن له إذا أراد أن يتزوج من ابنة أخيها مثلا، فلم تأذن، فماذا أفتى؟ أنه لا يصح العقد لأنها لم تأذن. طيب، ثم جاء إلى الفرع الثاني، له أن يجبرها، يقول هناك وجه أنه له أن يجبرها. طيب إذا أجبرها هل يتحقق الإذن؟ لا يتحقق، فيبقى العقد باطلا، فلا معنى لإثارة هذا البحث. لكن لابد من التدقيق أكثر في المطلب. هناك مبنى لصاحب العروة في حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم، وهذا المبنى أيضا يلتزم به المحقق العراقي في شرحه على التبصرة. بعد الالتفات إلى هذا المبنى يكون طرح صاحب العروة في غاية الدقة. في مبحث الكذب للتقية أو للتورية، تعرض هناك الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لبيان الفرق بين الإكراه والاضطرار. ما هو الفرق بين الإكراه وبين الاضطرار؟ خلاصة ما أفاده الشيخ أن الاضطرار يكون من دواعي الفعل، مثلا الآن عندي بيت أو عندي سيارة، ولو خليت ونفسي أنا متعلق بهذا البيت أو السيارة لا أريد أن أبيعه، لكن لا سمح الله ابني حصل معه حادث دخل إلى المستشفى ويطلبون مالا لا أملكه، فيقال اضطررت إلى بيع السيارة. فالاضطرار من دواعي هذه المعاملة، ولذا في باب المعاملات لا يجري رفع الحديث رفع الاضطرار، وإنما يجري حديث رفع الاضطرار وين؟
في غير في التكليف لا في الوضع. يعني إذا اضطررت إلى أكل الميتة يرتفع التكليف، أما إذا اضطررت إلى بيع سيارتي أو بيتي لا ترتفع الصحة. ولذا في الاضطرار هناك طيب نفس فيصح العقد، لأن العقد لابد فيه من عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا في الاضطرار. أما الإكراه فهو إلزام نفس على فعل، وفي الإكراه يجري حديث رفع الإكراه تكليفا ووضعا. تكليفا لو أكرهني على شرب خمر فشربته يرتفع الحرمة، وضعا لو ألزمني على أن أبيع يكون البيع باطلا ترتفع الصحة. فإذن هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين الإكراه والاضطرار. ففي الإكراه في باب العقود يرى المشهور والشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن العقود باطلة لعدم تحقق ماذا؟ التراضي والرضا وطيب النفس، بخلافه وين؟ في الاضطرار. هذا مبنى المشهور ومبنى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. سيد صاحب العروة في حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم لا يرتضي هذا المطلب، ويرى أن طيب النفس والرضا لا يمكن أن يكون فارقا بين الاضطرار والإكراه. ليه؟ يقول لأن مقتضى الطبع الأولي كل من المكره والمضطر لا يوجد عنده طيب نفس، لا يوجد عنده طيب نفس، هذا مقتضى الطبع الأول. لكن بعد الكسر والانكسار كلاهما عنده طيب نفس، فالمضطر الذي يتمسك ببيته بعد أن يدرس المصالح والمفاسد تطيب نفسه ببيع بيته، فالمضطر عنده طيب نفس. وكذلك المكره عندما يهددني بالموت أو أبيع، مقتضى الطبع الأول ما عندي طيب نفس، لكن بعد الكسر والانكسار وترجيح مصلحة على مصلحة تطيب نفسي بماذا؟ بالبيع. فبناء على ذلك المكره عنده طيب نفس أو ما عنده؟ عنده. ففيما نحن فيه قولكم أنه مع الإجبار لا يحصل الرضا في غير محله، بل الرضا نعم الإجبار بطبعه يتنافى مع الرضا، لكن هذا عندما يذهب إلى المحكمة ويسجل عليها دعوة هذه العامة، بعد التفكير في المطلب إما أن أحبس مثلا أو أدفع غرامة أو أن آذن، تجد أن المصلحة ماذا؟ أن تقدم الإذن. شوف هناك فرق بين الإكراه والإلجاء. الإلجاء مثلا آتي بالخمر بالقوة نضعه في فم شخص، هذا إلجاء وليس إكراها. أما الإكراه ماذا؟ أن أهددك بالقاتل أو بقتل من يرتبط بك أو بأذيته. بعد الكسر والانكسار تطيب نفسك بهذا الفعل فتجعله عن طيب نفس وعن رضا. فإذا لا يمكن أن نفرق بين الاضطرار والإكراه بوجود الرضا في الأول دون الثاني، بل كلاهما بلحاظ طبعه لا يوجد رضا، وكلاهما بعد الكسر والانكسار يوجد رضا. إذا كان هذا هو مبناه، التفت لي هذه النكتة، إذا كان هذا هو مبنى السيد فيصح فيما نحن فيه أن يطرح الإجبار، لأن المقصود من الإجبار الإكراه، ولا يتنافى ذلك مع الرضا وطيب النفس. نعم لك أن تناقشه في المبنى، هذا بحث آخر، لكن على وفق مبناه كلامه ماذا؟ صحيح وفي غاية الدقة. واضح هذا المطلب؟ فإذا على مبنى مثل صاحب العروة، على مبنى المحقق العراقي، محقق العراقي في شرح التبصرة في مبحث اشتراط أن لا يكون العاقد مكرها، يقول: ومن المعلوم أن رفع أثر المعاملات المكره عليها راجع إلى رفع صحتها لعدم امتنان في رفع غيرها، يعني غير الصحة، وبذلك ربما يفرق بين الإكراه والاضطرار إلى بيع داره لتحصيل معاش عياله، إذ الفساد فيه خلاف الامتنان في حقه وهو خارج عن مصب الحديث. ثم يقول: ولولا هذه الجهة لم يكن فرق بين المكره والمضطر من حيث فقد الطيب إلى المعاملة اقتضاء وفعلية. يقول: لولا حديث الرفع ومسألة الامتنان لا نستطيع أن نفرق بين الإكراه والاضطرار بأن الطيب في أحدهما موجود والطيب في الآخر غير موجود. فالمحقق العراقي لم يقبل التفريق بينهما بالرضا وعدم الرضا، وإنما قبل التفريق بينهما من أي ناحية؟ من ناحية الامتنان وعدم الامتنان. واضح الفكرة؟
نفس المحقق العراقي لم يشكل على صاحب العروة هنا؟
في المبحث الآخر أشكل، لا في هذا المبحث ما ملتفت، إذا في المبحث الذي سوف يأتي لأمس،
لا على ما في الدرس السابق أنه جماعة من المعلقين على العروة على رأسهم المحقق.
ألان شوي يعني أتردد في المسألة، تراجع. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. الفرع الثالث والأخير في هذه المسألة فيما لو اشترط الزوج على العمة أو الخالة ضمن العقد أن يكون له العقد على إحدى البنتين، ما الفرق بين هذا الفرع والفرع الأول؟ كلاهما اشترط. الفرق بينهما أن المشروط في الفرع الأول هو فعل العم والخال في المستقبل. ليه؟ شرط عليهما أن يأذنا أو تأذنا. واضح الكلام؟ وبدا شرع المشروط ما هو؟ فعلهما في المستقبل وهو الإذن. وأما المشروط هنا أن يكون له العقد في المستقبل، ولذا قلنا هذا الفرع أشبه ما يكون بشرط النتيجة، ذاك بشرط الفعل. الماتن رحمة الله عليه في هذا الفرع خلافا للفرع الأول استظهر الصحة وإن أظهرتا الكراهة. ونستطيع القول أن غالب إن لم نقل كل من تعرض لكلام العروة إما تعليقا وإما استدلالا قد خالف صاحب العروة في هذا الاستظهار. أولا ما نقلناه يوم أمس في المجموعة عن المحقق العراقي، علق على هذا الفرع الثالث ورأى أن هذا الشرط في حد ذاته باطل، وذلك لأنه يشترط في صحة الشرط 8 شروط. في صحة الشرط يشترط 8 شروط، واحد منها أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. ويرى أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، عفوا مخالف للسنة، اشتباه، هذا الشرط على خلاف السنة لأن الروايات المتقدمة خب اشترطت الإذن وأن يكون العقد صادر عن إذنها وعن رضاها، وبهذا الشرط أنت أسقطت رضاها، فهو شرط في العقد مخالف للسنة فيقع باطل. طبعا هناك بحث عندهم أن بطلان الشرط هل يؤدي إلى بطلان المشروط أو لا، المشهور أنه لا يضر، بطلان الشرط لا يضر في العقد طبعا، لكن هنا لم يتعرض لهذه المسألة لأنها ليست هي محل كلامنا. محل كلامنا في أي شيء؟ محل كلامنا صحة عقده على بنت الأخ أو بنت الأخت، لا على عقده على العم أو الخال، هذا أجنبي عن بحثي. بعد ذلك المحقق العراقي بعنوان التوهم ذكر إشكالا وجوابا عن إشكاله، ذكر جوابا عن إشكاله. حاصل هذا الجواب أن الروايات المتقدمة التي هي السنة دليل، السنة منصرف عن صورة الشرط، بمعنى أن دليل السنة له حصتان، الحصة الأولى إذنها بدون شرط. الحصة الثانية إذنها مع شرط. قد يقال مقتضى الإطلاق في دليل السنة الشمول لكلا الحصتين، فصاحب التوهم يدعي أنه يختص بالحصة الأولى، فإذا كان دليل السنة يختص بالحصة الأولى فمع الشرط لا يكون منافيا للحصة الأولى، لأن إذنها معتبر بدون شرط، فلا يكون الاشتراط منافيا للسنة. واضح التوهم؟ هذه المحاولة التي ذكرها المحقق العراقي لرفع هذا الإشكال.
مع الانصراف يكون منافيا،
لا منصرف عن الحصة الثانية، مختص بالحصة الأولى فلا يكون منافيا. التفت، الرواية تقول ماذا تقول؟ الرواية تقول لابد من أخذ إذنها في العقد على بنت أخيها، هذه لابد لها حصتان، سواء لم يشترط عليها لابد من أخذ إذنها، وسواء اشترط عليها لابد من أخذ إذنها. يقول هذه الروايات منصرفة إلى الحصة الأولى، أما الحصة الثانية ليست شاملة لها، فإذا ليست شاملة لها فلا يكون الاشتراط منافيا للسنة. واضح الكلام؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال كان عبارة المحقق العراقي هكذا: وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور. الإشكال في هذه العبارة، يعني المبهم في هذه العبارة، هو كلمة اقتضاء العنوانين. من المحتمل أن تكون العبارة هكذا: اقتضاء العناوين، وفي الكتابة القديمة لا تكتب بالألف، فالمخطوط هكذا يكون مكتوب مثلا، فعندما طبعوه طباعة جديدة طبعوه بعنوان العنوانين. يعني العناوين المأخوذة في الروايات تقتضي الإطلاق، هذا يكون الجواب. ويحتمل أن تكون النسخة صحيحة، ويكون المقصود من العنوانين إشارة إلى ما ذكر في الطائفتين، لأن الطائفة عبرت بالإذن وطائفة عبرت بماذا؟ بالرضا، وهي رواية علي بن جعفر عليه السلام، فيكون إشارة إلى هذين العنوانين. لكن حمل العبارة على هذا المعنى يكون أشبه ما يكون بمح البيض، هذا عندما كان أحد الندماء مع أحد خلفاء بني العباس في دجلة يتسامر، فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال له مح البيض يعني صفار البيض. وصادف بعد سنة أن كان في ذلك المحل فقال له مع ماذا؟ ما كان من دون صادق يعني، فقال له مع الملح. يعني أنه لنشوف يا تعليقة المحقق العراقي، يعني ما فيها تعرض للروايات وكذا، يعني يكون إشارة إلى شيء لا يفهمه الإنسان إلا بعد أن يدخل في هذه الأمور ماذا تفصيلا.
شيخنا في تعليقاته السابقة على الفتوى السابقة ذكر الإذن
المعروف. أي فبهذه القرينة هو هكذا، فلولا هذه القرينة كنا رجحنا نسخة ماذا العناوين المأخوذة بالروايات. فإذا خلاصة إشكال المحقق العراقي على هذا التوهم أن الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق إلا إذا رجع إلى مناسبات الحكم والموضوع، وإلا الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال أو من كثرة الوجود، أنه الأكثر وجودا أن لا يشترط عليها، هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالإطلاق. فمقتضى الإطلاق هو عدم جواز أو عدم صحة نكاح ابنة الأخت أو الأخ إلا بالإذن مطلقا، سواء مع الشرط أو بدون الشرط، فيكون الاشتراط مخالفا لدليل السنة. باعتقادي يمكن أن نجيب عن هذا التوهم بجواب أقوى وأمتن، طبعا نتعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والذي تعرض له مش في هذه المسألة، في مسألة أنه إذا استكشفنا المسألة هذه، نحن المسألة أي مسألة؟ تاسعة مش هيك؟ السادس عشر، في المسألة الخامس عشر.
شيخنا بس في عبارته قال لأن هذا الشرط بإطلاقه مناف للسنة، ليش عبر بإطلاقه؟
وين العبارة؟ في صحة هذا الشرط نظر، لأنه بإطلاقه. لا، هو مقصود هنا بإطلاق ما سوف يأتي من توجيهات لهذا الشرط. بعض التوجيهات التي ذكرت لهذا الشرط أن هذا يريد منها أن يقول لها اجعليني وكيلا عنك في الإذن، فلا نريد أن نسقط إذنه. التفدنا؟ فهو بإطلاقه ما يشمل إسقاط إذنه، هذا يكون منافي للسنة.